أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. استجابة لطلب بعض الإخوة ألخص تلخيص سريع إن شاء الله ما تقدم في اليومين الأخيرين، حيث إننا تراجعنا عما كنا نقوله سابقا من أن القدرة شرط في التنجز دون ما دونه. وزعمنا أنه لا يعقل وبينا التفصيل. أقول أول نقطة تعرضنا لها هي أن دخالة القدرة في التنجز والتنجيز يعني دخالتها في الإرادة، إذ لا نتعقل أن يجعل فعل بداعي التحريك لمن يعجز عن التحرك. نتج عن ذلك مصطلح، نقطة ثانية سميناه الفعلية الملاكية والفعلية التنجيزية، وشرحنا المراد ومبرر الاصطلاح، والأول يشمل الأحكام المشتركة بين العالم والجاهل، بين القادر والعاجز بمختلف أصنافهما، بينما الفعلية التنجيزية لا تكون إلا لمن استجمع شرائط التكليف الفعلي بحيث يحكم العقل بالفعل بمسؤوليته تجاه التكليف. النقطة الثالثة إن معنى ما ذكرناه من شرطية القدرة في الإرادة أنها تصبح قيدا في الموضوع للحكم الشرعي. غاية الأمر أن الشارع ليس من شأنه التعرض إثباتا للقيود اللبية اللي هي بمثابة القرآن المتصل، فلا حاجة إلى بيانها في عالم البيان أو البنان. جيد، فهذا لا يمثل خروجا عما ذكرناه سابقا من أن الأدلة لا تتعرض إلا للإطلاق والتقييد من جهة الموضوع المحمول، فلا يبقى لمنتهى الحكم إلا عناوين الطاعة والعصيان وما يتفرع عليهما، فروع الطاعة والعصيان. جيد، إن معنى الرابعة اشتراط التكليف في المهم بترك الأهم يجعله متأخرا رتبة عن شرطه، ففعلية المهم متأخرة رتبة عن فعلية الأهم وعن العصيان آنا فآن، اللي كنت أسميه العصيان الشروعي، إذ لا معنى لتقيدها بمجرد عنوان العزم على العصيان، كما لا يصح تقييد بالفراغ من العصيان، لأن فرض الفراغ من العصيان هو فرض انتفاء الأمر الأول، فأي ترتب من بعده في البيت. جيد، وقلنا سابقا ونقول مكررا فيش اجعلها نقطة خامسة، إن المشروط لا ينقلب عن كونه مشروطا إذا تحقق شرطه، بل يبقى دائما مشروط، يعني فعلية خاضعة لشرطها تدور مدار بقاء هذا الشرط. هذا واضحة متفق عليها. النقطة الخامسة، إنما يكون المهم مع الأهم فعليا على تقدير الترك فعلية ملاكية. انتبهوا يا إخوان، مش قصد الملاك بيكون فعلي، الملاك موجود من أول الأمر وما مشروط بشيء. فعلية الحكم فعلية ملاكية، بمعنى أنه يكون فعليا لكن الشارع لا يريده منجزا بالمعنى الكامل للتنجيز على المكلف، بل المنجز بالمعنى الكامل هو الأهم. وهذا معنى أنه إذا امتثل الأهم لا تنجيز للمهم، والأهم منجز في ظرف عصيانه والعمل بالمهم. هذا مقصودي وهذا واضح. جيد. ولا إشكال ولا ريب أنه في الفرض المقابل لا يعاقب الإنسان، لا يعاقب الإنسان على المهم، وهذا معنى نفشله فعليا بالمعنى الكامل للفعلية. لو فعلية تنجيزية كاملة كان يجب أن يعاقب عليه. صحيح بعض المحققين اختاروا العقوبتين، قلنا لا معنى لهذا، إذ يكون العقوبة حينئذ على ما لا يقدر على فعله كما بيناه بالأمس، هذا واضح في نهاية الدرس. جيد. أما في المهمين، أما في المهمين فمن الوضوح بمكان أن العقل ينتزع مع اشتراط كل منهما بالآخر عنوان وجوب أحدهما بلا إشكال ولا ريب، فلا تنجيز تام لأي منهما بعينه، التنجيز هو أحدهما على سبيل البدل لأنه في مرتبة واحدة كما لا يخفى. النقطة الثامنة، أنا مدمجت النقطة السادسة صحيح، المهمين كنت عامل له النقطة لواحد، المشروط لا ينقلب عن كونه مشروط. جيد، ما مشكلة، خمسة ستة صار. السادسة، لا يلزم فعليتان تنجيزيتان أبدا، لا في ظرف الامتثال ولا في ظرف العصيان. أما في ظرف الامتثال فإذا امتثل الأهم فهو الوحيد الفعلي تنجيزيا، وإذا امتثل أحدهما على تقدير التساوي في الأهمية فهو الذي دخل في عهدته تنجيزيا هو عنوان أحدهما، وهذا مصداق. وإذا امتثل المهم وعصى الأهم فهو يمتثل الحكم ذي الفعلية الملاكية، الفعلية التنجيزية للأهم بحالها، فإن العصيان والشروع بالعصيان لا يسقط منجزية الحكم المنجز عن تنجيزه أبدا، وإلا لكان كل العصاة سقط عنهم الوجوب بمجرد شروع في العصيان، في حال يقول بهذا، والحال أن الأهم هو المنجز فيبقى على تنجيزه إلى أن لا يعود قادرا على امتثاله. فإذا لم يعد قادرا وكان التخلف باختياره فهو العصيان. وأما في حال الترك، هذه نسويها أنا نقطة كمان مستقلة، في حال تركهما معا فلا إشكال ولا ريب في أن الذي يتنجز عليه بالفعل هو الأهم، لأن هو اللي له المنجزية التامة من الأساس. المهم فعليته فعلية ملاكية بحسب بيانينا، مش منجزة بالتنجيز التام حتى تلزم الفعليتان بحجة أن شرطه متحقق. نقول نعم شرطه متحقق بلا إشكال لأنه هو عصى الأهم، لكن الفعلية ليست فعلية تنجيزية، فأي محظور يكون في البال؟ جيد. وكذلك الأمر بالنسبة للمهمين، إذا الفعلية لا تكون عقلا إلا لأحدهما، لا لأنه لا يقدر إلا على أحدهما. أما حديث العقوبتين فلا يعود له مجال على مبنانا يا إخوان وعلى هذا البيان، لا يعود له مجال أصلا حديث العقوبتين. وعلى مبناهم ردينا عليهم بالأمس من أن العبرة بالقدرة على الفعل مش بالقدرة على الترك. كيف يعاقب على أمرين وهو لا يقدر على امتثال إلا على امتثال أحدهما؟ كيف الله بده يعاقب اثنين يا إخوان؟ قولوا لي بالله عليكم، هل العقوبة تدور مدار التركين أم مدار الفعلين؟ إذا هو مش قادر على الفعلين كيف بده يتعاقب على الاثنين؟ شكليا هم بيجاوبوا صناعيا ويقولوا لك ما هذا شرطه متحقق وهذا شرطه متحقق، هل يكفي في حكم العقل بالعقوبة تحقق الشرط إذا لم يكن قادرا على الامتثال في نهاية المطاف؟ قطعا لا، فإن المسؤولية العقلية تدور مدار القدرة على الامتثال فعلا في الخارج، وأنا قطعا غير قادر على امتثالهما معا، فكيف أعاقب عليهما معا؟ تقريبا صار البحث واضح ومصحر به إن شاء الله. وأختم هذه البراهين ببرهان ظريف، إنما أتعرض له لأنه تعرض له بعض أعاظم المحققين من كبار الأساتذة في القرن السابق، وهو المحقق الشيخ علي الإيرواني صاحب الحاشيتين على الكفاية والمكاسب وأستاذ الأعلام، أستاذ السيد الخوئي وغيره رضوان الله عليه وعليهم. فإنني وجدت أنه ذكر دليلا في كتابه الذي ألفه في أواخر حياته وسماه بالأصول في علم الأصول، وكأنه كان يرمي إلى تأليف متن يكون متنا تدريسيا في غاية ما انتهى إليه من الآراء. فإنه بعدما ذكر بعض ما ذكره المحققون ذكر وجها قال فيه، وهناك وجه آخر لجواز الأمر بالضدين على وجه الترتب خطر بالبال. استمر خطر بالبال ومضى عليه من دون عيال، ومر خطر بالبال وشيده ولم يرده، يعني هو مختار له. وحاصله أن الأوامر بأجمعها منبعثة عن مناط واحد وهو جامع المناطات والمصالح المتشتتة، فكانت الأوامر أيضا منتهية إلى أمر واحد متوجه إلى جامع تلك المتشتتات. يعني مو أنتوا بتقولوا أنه الأحكام تابعة للمصالح في طرف الإثباتيات الإلزاميات في الفعل والمفاسد في طرف الزجريات، فمعنى ذلك أن الأحكام الوجوبات مهما تكثرت كلها ناشئة من مناط واحد فارد هو المصلحة اللزومية. أما تكثر الأحكام فهذا تكثر صوري شكلي ناشئ من تكثر المتعلقات اللي هي مصاديق في الحقيقة لذي المصلحة، فالحكم واحد في الشريعة في طرف الوجوب، واحد في طرف التحريم، لا يوجد أحكام، والمنظومة هي مصاديق لهذا الحكم الواحد. جيد، شو بصير؟ واستشهد على ذلك بقاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما أشار إليها الآن، واستشهد عليه بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إلى آخر، وكأنه يريد أن يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كل الأحكام هي مصادق للعدل والإحسان. ليش العدل والإحسان شيء واحد؟ غريب من هذا الاستدلال. المهم يا إخوان، والفحشاء والمنكر والبغي وما أدري ماذا شيء واحد؟ عموما طيب، يبتني على هذا الكلام يقول أن التزاحم بين واجبين هو ليس تزاحما بين واجبين، هو تزاحم بين محققين لمناط واحد هو المصلحة اللزومية. فإذا كانا متساويين في تحقيق المصلحة فأي منهما مصداق لتحقيق المصلحة؟ لأن أنت ما في مصلحتين لزوميتين داخلين في العقد، في وحدة داخلة في العقد، فالعقل يحكم. وإذا أحدهما أهم والآخر مهم فالقدر المشترك كلاهما يحققه. القدر الفاضل في الأهم يحكم العقل بلزوم اختياره، فتختار تحقيق المشترك في ضمن الأهم لأن العقل يحكم بلزوم تحقيق هذا الفاضل. هذه خلاصة البيان والدليل وخلصة المشكلة. جيد، هذا الذي ذكره يا إخوان لا يخفى إشكاله، بمجرد التنبه. أولا، ما معنى أن الأحكام معللة بالمصالح؟ ما بدي ناقش بالمبنى، فإنني أؤمن بهذا المبنى وإن موقش فيه في محلي. لنفترض أن الأحكام معللة بالمصالح والمفاسد في المتعلقات، فهل المصالح والمفاسد كلها لها جامع حقيقي هو المصلحة، والمفاسد لها جامع حقيقي هو المفسدة، أم عنوان الجامع بين المصالح عنوان انتزاعي؟ هل يوجد جامع حقيقي بين المصالح يا إخوان التكوينية الخارجية، أم جامع عنواني؟ هذا قصدي انتزاعي. إذا جامع عنواني لا تعود العلاقة بينها وبين مفردات عنوان المحقق والمحقق، عنوان العلة والمعلول. وعلى هذا فإن رجوع الكل إلى التغيية بالمصالح والمفاسد في المتعلقات لا يعني أكثر من أن كل حكم حكم لابد وأن يكون ذا مصلحة، لكن مصلحته غير مصلحة الآخر، غير مصلحة الثالث. المصالح الأحكام يا إخوان من مقولة واحدة أساسا. غريب هذا الكلام، والله غاية في الغرابة، لا أدري كيف يتأدى إلى الذهن وإن صدر من هذا العلم. وين الجامع الحقيقي؟ فعلى هذا الأساس لا يوجد. وإذا مقصود التشبث بقاعدة تبعية البرهان على قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فهذا البرهان لم يدل على أكثر من أن كل حكم حكم له مصلحته غير الثاني غير الثالث. البحث مش لفظي وتطبيق ألفاظ على معناه، بحث عقلي، لأنه يقبح من الشارع أن يأمر بأمر لا يكون فيه الرجحان وكمال لعبده إلى آخره. مثلا عم نحكي بالتشريع الابتدائي ولا التشريع العقوبة، أيضا فيه نحو كمال إما له أو لمجتمعه. المهم هذا البرهان لا يفضي إلى هذه النتيجة، وهو أن المصلحة شيء حقيقي واحد وكلها محققات لهذا الشيء الوحداني، ما في هكذا شيء أصلا. طيب، هذا من هالطرف يا أخوان. أما استشهاده بالآيتين فالآيتان دلتان على غير ذلك. أولا ما فيش حصر بالآيتين، وين الحصر في الآيتين؟ وين؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل والإحسان شيء واحد يا أخوان، إيتاء ذي القربة. يا أخي إيتاء ذي القربة مصداق مثلا، إما للعدل وإما للإحسان، ماشي. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فحشاء لولا أنه خروج عن رسم العبودية ليش ظلم؟ على كل حال مهم. المهم يا إخوان، الآية غير دالة على شيء، وما دلت على الحصر أصلا. إن الله يأمر بالعدل، يا الله يأمر بالعدل يعني لا يأمر بشيء ثاني خير إن شاء الله. ماشي، هذا إن مبناه ينتهي إلى أن المثوبات والعقوبات مبنية على الكل، وهو تحقيق المصالح لا على امتثال التكاليف، وهذا خلاف الظاهر جدا لجميع الأدلة التي تتوعد على كل تكليف تكليف بخصوصه، أو تثيب على كل تكليف تكليف بخصوصه، خلاف تقسيم الواجبات إلى أهم ومهم، خلاف تقسيم المحرمات إلى صغائر وكبائر، وإن هذا يذهب بذاك، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر إلى آخره. لازم كلامه أنه لا يوجد شيء اسمه الأحكام الشرعية، إنما يوجد حكم شرعي واحد هو الأمر بالعدل أو الأمر بذو المصلح، حقيقة واحد يعني عم بيقول، هو مش مزح، واحد. والأحكام هذا اللي بتسموها أحكام هذه مصادق له فقط. أيضا قوله بأنه إذا تزاحما، فالتزاحم في المحققين مش في أصل التكليفين، محققين للتكليف الوحداني، فإذا كان أحدهما أهم فالرجحان الأهم يعينه العقل. مين جعله أهم؟ من أين لنا أن نعرف أنه أهم؟ مش الشارع جعله أهم؟ والله نحن جايبتنا ما نقول هذا أهم. إذا الشارع جعله أهم فالاهتمام به اهتمام تشريعي، فإذا اهتمام تشريعي فالرجحان رجحان مولوي مش رجحان عقلي، كما لا يخفى. ويلزم من كلامه، هذا صار تكرار، أن تكثر الأحكام تكثر صوري، وهو صرح به المعنى اللطيف بعد ما خلص البيان، يقول هذا بناء على أن الأوامر والنواهي مولوية في حقيقتها، أما إذا قلنا بأن الأوامر والنواهي في حقيقتها إرشادية كلها إرشادية، إرشاد إلى ما فيه المصلحة والعقل يلزمك بالإتيان بذي المصلحة، يقول وأوضح منه سبيلا على القول بإرشادية أوامر الشارع، وأنها إعلام بالمناطات التي يلزم بها العقل إذا علم بلا أمر مولوي على طبقها. تحويل الأوامر المولوية هو ما تبنى هذا، بس كأنه بيميل له إنه الأحكام المولوية كلها إرشاد إلى ذو المصلحة، والعقل هو الذي يحكم بلزوم الاتيان بذو المصلحة حيث تكون لازمة، لكن حيث إننا لا نعلم الغيب في مناطات الأحكام فالشارع عملنا هذه اللائحة حتى يخبرنا إنه هون في مصلحة مهمة ما فيكم تفوتوها، أنتم بحاجة إلها جدا، هون في مفسدة تجنبوها إذا وقعتم فيها فتقعون في جهنم، هون كله إخبارات، يعني تتحول الأوامر إلى إخبارات. قال إذا قلنا بهذا بعد أوضح وأوضحين، ما في أحكام مولوية عمي، العقل هو اللي بيمش كل شيء. فهذا على المبنى، لكنه مبنى فاسد كاسد كما هو معلوم، خلاف كل منظومة التشريعات والأوامر والنواهي وظواهرها وتعاطي الأصحاب معها والمعصومين من قبل وإلى آخره. هذا تمام الكلام في البراهين. تتذكروا يا إخوان، نحن كنا عم نتحدث عن المقدمات الخمسة لصاحب الشيخ النائيني. لما دخلنا المقدمة الرابعة اللي هي لب الاستدلال على التردد، منها نفذنا إلى بقية الاستدلالات. المقدمة الخامسة للمحقق النائيني بعد ولم نتعرض لها، وهي المقدمة الخامسة أنا كنت أشرت لكم لما دخلت على البحث، هو ما مرتب مقدمات منطقية، يعني مقدمة أولى تترتب عليها الثانية تترتب وهكذا تبتني عليها الثانية. الخامسة عقدها لبيان محل البحث في الترتب. نحن أول ما دخلنا في الترتب إذا بتتذكروا حررنا محل البحث. أنا سأقرأ هذه المقدمة بعناية. الشيء اللي ما تعرضنا له هناك ويحتاج إلى تكملة نكمله، وإلا فننتقل إلى التنبيهات حينئذ. بس بدي أختم لكم بكلمة يا أخوان، أنه بناء على ما تقدم وصرنا إليه سواء برهاننا أو براهين القوم، يتضح أن الترتب على تقدير إمكانه واقع لا محالة، لأنه لا يحتاج إلى دليل خاص. الدليلان موجودان ومطلقان، إطلاقهما سبب مشكلة وهي التزاحم والتكليف بغير المقدور. إذا قيدناه بالقيد اللبي، ما عدا القيد اللبي باق على حاله، فلا يحتاج الترتب إلى دليل إثباتي أصلا، ولا يحتاج هذا إلى تطويل. يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.